لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله تفسير سورة العصر وهي مكية، ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب لعنه الله. مسيلمة الكذاب ادعى النبوة قاتله الله، فعمى عمرو بن العاص وفد على مسيلمة، وذلك بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم عمرو. فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم، أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه المدة؟ قال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة قاتله الله هنيهة، أي قليلا، ثم قال: وقد أنزل علي مثلها، قاتله الله. فقال له عمرو: وما هو؟ فقال مسيلمة: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر نقر. هذا قرآن مسيلمة، قاتله الله. ثم قال مسيلمة لعمرو بن العاص: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. هذا كلام لا قيمة له. وقد رأيت أبا بكر الخرائطي رحمه الله أسند في كتابه المعروف بمساوي الأخلاق في الجزء الثاني منه شيئا من هذا أو قريبا منه. والوبر دويبة تشبه الهر، أعظم شيء فيه أذناه وصدره وباقيه دميم. فأراد مسيلمة قاتله الله أن يركب من هذا الهذيان الكلام الذي لا فائدة فيه ما يعارض به القرآن، فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان. يعني كلام مسيلمة ما قبل، حتى الكفار ما قبلوا كلامه، إنه كلام تافه. وذكر الطبراني رحمه الله من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن حسين أبي مدينة قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وقال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، أي كفتهم. كلام الله نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال المعلق بعدما ذكر الأثر عن عمرو بن العاص المتقدم، قال: وفي صحة هذه القصة نظر، فإن إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه متقدم على تنبؤ مسيلمة، يعني قبل أن يأتي مسيلمة الكذاب قاتله الله، وعمرو بن العاص أسلم قبل ذلك، فإن مسيلمة الكذاب تنبأ سنة 10 من الهجرة قاتله الله، ادعى النبوة وهو كذاب دجال، وكان قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه 12 من الهجرة كما في السيرة النبوية لابن هشام رحمه الله. وعمرو بن العاص رضي الله عنه أسلم 8 من الهجرة على الأصح كما في الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم وقفت على ما نقله الحافظ ابن حجر في الإصابة رحمه الله أن عمرو بن العاص أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هناك، وأنه مر على مسيلمة وأنه أعطاه الأمان، ثم قال له إن محمدًا صلى الله عليه وسلم أرسل في جسيم الأمر، يعني في الأمور العظام، وأرسلت إلى المحقرات، مسيلمة الكذاب يزعم وهو دجال الكذاب، فذكر نحو القصة وعزاه لابن شاهين في الصحابة رحمه الله. فعلى هذا يكون ما جاء به هنا ما جاء هنا بعد إسلام عمرو بن العاص وليس قبل إسلامه، والله أعلم. العصر الزمان، الله سبحانه أقسم بالعصر وهو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. وقال مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم هو العشي نصف النهار الثاني، والمشهور الأول، يعني العصر الزمان، أقسم الله بالزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم، فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة وهلاك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران، عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق وهو أداء الطاعات وترك المحرمات، وتواصوا بالصبر على المصائب والأقدار، وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. فالمؤمن عليه أن يصبر، والصبر 3 أقسام: صبر على الطاعة، وهو أن تجاهد نفسك على لزوم الطاعة. الثاني الصبر عن المعصية، تمنع نفسك عن المعاصي. النوع الثالث الصبر على المصائب، إذا ابتلاك الله تعالى بمرض أو هم أو كرب تصبر وتعلم أن الله يكفر عنك سيئاتك، اصبر واستعن بالله واصبر انتظر الفرج من الله عز وجل. فالناس كلهم في خسران إلا المؤمنين الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، وأوصى بعضهم بعضا بالحق، وأوصى بعضهم بعضا بالصبر. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. تفسير سورة ويل: ويل لكل همزة لمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قال ابن كثير رحمه الله: الهماز بالقول الذي يعيب الناس بالكلام، الغيبة ونحو ذلك، واللماز بالفعل الذي يستهزئ بالناس بالفعل، يعني بإشارة الرأس أو بإشارة اللسان أو غير ذلك. الهمز الغيبة بالقول، واللمز الغيبة والاستهزاء بالفعل بإشارة اللسان أو إشارة العين أو نحو ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يعيب المسلمين لا بلسانه ولا بجوارحه، يعني يزدري الناس، يعني يزدري بالناس، يعني يحتقر الناس ويتنقص بهم. وقد تقدم بيان ذلك في قوله تعالى: هماز مشاء بنميم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: همزة اللمزة طعان معياب، يعني يطعن في أعراض الناس ويعيب الناس. وقال الربيع بن أنس رحمه الله: الهمزة يهمزه في وجهه، يعني يعيبه في وجهه، واللمزة من خلفه يعيبه وهو غائب. وقال قتادة رحمه الله: يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه، يغتابه بلسانه ويستهزئ به بلسانه، ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم، والعياذ بالله. وقال مجاهد رحمه الله: الهمزة باليد والعين، يعني يعيب الناس بيده وعينه، واللمزة باللسان. وهذا وهكذا قال ابن زيد رحمه الله. وقال مالك عن زيد بن أسلم: همزة لحوم الناس، أي يعيب الناس. ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس بن شريق، رجل من رؤساء المشركين قاتله الله، وقيل غيره. وقال مجاهد رحمه الله: يا عام، كل من يغتاب الناس ويعيب الناس. وقوله تعالى: الذي جمع مالا وعدده، أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده، كقوله: وجمع فأوعى، قاله السدي وابن جرير رحمه الله. وقال محمد بن كعب رحمه الله في قوله: جمع مالا وعدده، ألهاه ماله بالنهار، أي شغله ماله بالنهار هذا إلى هذا، أي يجمع هذا إلى هذا، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة، أي كأنه ميت. وقوله تعالى: يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار. كلا، أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى: لينبذن في الحطمة، أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة، وهو اسم من أسماء النار، اللهم أجرنا من النار، لأنها تحطم من فيها. ولهذا قال تعالى: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال ثابت البناني رحمه الله: تحرقهم إلى الأفئدة، أي إلى القلب، وهم أحياء، ثم يقول: لقد بلغ منهم العذاب، ثم يبكي. ثابت البناني رحمه الله. وقال محمد بن كعب رحمه الله: تأكل كل شيء، النار تأكل كل شيء من جسده، حتى إذا بلغت فؤاده، أي قلبه، حذو حلقه، ترجع على جسده. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. وقوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة، كما تقدم تفسيره في سورة البلد. وقال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا علي بن سراج، حدثنا عثمان بن خرزاز، حدثنا شجاع بن أجرس، حدثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنها عليهم مؤصدة، قال: مطبقة. النار مطبقة على أهلها، اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله عن عبد الله بن أسيد عن إسماعيل بن خالد عن أبي صالح قوله ولم يرفعه، أن من قول أبي صالح التابعي: في عمد ممددة. قال عطية العوفي رحمه الله: عمد من حديد، أعمدة من حديد. وقال السدي: من نار. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: في عمد ممددة، يعني الأبواب هي الممدودة. وقال قتادة رحمه الله في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد، وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب، اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد، وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب. وقال قتادة رحمه الله: كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار، واختاره ابن جرير رحمه الله. وقال أبو صالح رحمه الله: في عمد ممددة، يعني القيود الطوال، ما يقيدون ويسلسلون، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. فعلينا أن نحذر الغيبة والنميمة وإيذاء الناس، فإن ذلك من صفات الكفار. تفسير سورة الفيل وهي مكية: بسم الله الرحمن الحكيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قال ابن كثير رحمه الله: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله فأهلكهم الله وأرغم آنافهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة، وكانوا قوما نصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان، ولكن كان هذا من إهلاك أصحاب الفيل الإرهاص والتوطئة، يعني المقدمة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال. الرسول صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الكعبة المشرفة الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء. وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب. قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذا نواس اسم رجل وكان آخر ملوك حمير. ذا نواس آخر ملوك حمير، قبيلة من العرب، وكان مشركاً. هذا نواس هو الذي قتل أصحاب الأخدود، وكانوا نصارى، وكانوا قريباً من 20,000، فلم يفلت منهم أي من أصحاب الفيل إلا دوس ذو ثعلبان. فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام، وكان نصرانياً، فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم، فبعث معه أميرين أرياض وأبرهة ابن الصباح أبا كيسوم في جيش كثيف، فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك من حمير، وهلك ذو نواس غريقاً في البحر، واستقل الحبشة بملك اليمن، وعليهم هذان الأميران أرياض وأبرهة، فاختلفا في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا، فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بيننا إلى اصطدام الجيشين بيننا، ولكن أبرز إلي وأبرز إليك، أنا يعني أنا وأنت، فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك. فأجابه إلى ذلك، فتبارز وخلف كل واحد منهما قناة، فحمل أرياض على أبرهة فضربه بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجهه، وحمل عتودة مولى أبرهة على أرياض فقتله، ورجع أبرهة جريحاً فداوى جرحه فبرأ، واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن. فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه، ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجزن ناصيته، الناصية شعر مقدم الرأس. فأرسل إليه أبرهة يترقق له، يعني يلين قلبه ويصانعه، وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب وعاء من جلد فيها من تراب اليمن، وجز ناصيته أي حلق قص شعر ناصيته فأرسلها معه، ويقول في كتابه: ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه. وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك، يعني شعر مقدم الرأس. فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي عنه وأقره على عمله، وأرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء، رفيعة البناء، عالية الفناء، مزخرفة الأرجاء، سمتها العرب القليس لارتفاعها، لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته أي الذي على رأسه عن رأسه من ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها، أعوذ بالله، كما يحج إلى الكعبة المشرفة بمكة، ونادى بذلك في مملكته. فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك، وغضبت قريش لذلك غضبًا شديدًا، حتى قصدها بعضهم أي بعض قريش، وتوصل إلى أن دخلها ليلًا فأحدث فيها أي تغوط، وكر راجعًا. فلما رأى السدنة خدم ذلك البيت ذلك الحدث، رفعوا أمرهم إلى ملكهم أبرهة، وقالوا له: إنما صنع هذا بعض قريش غضبًا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به. فأقسم أبرهة: ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرًا حجرًا. قاتله الله. وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها، أي البناء الذي صنعه أبرهة، فأججوا فيها نارا، وكان يوما فيه هواء شديد فأحرقته وسقطت إلى الأرض، فتأهب أبرهة لذلك وصار في جيش كثيف أي عظيم عرمرم لئلا يصده أحد عنه، واستصحب معه فيلا عظيما كبير الجثة لم يرى مثله يقال له محمود، وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك، ويقال كان معه أيضا 8 أفيال، وقيل 12 فيلا، وقيل غيره، والله أعلم، يعني ليهدم به الكعبة، أعوذ بالله، بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل، ثم يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة. فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جدا، ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت، أي دون الكعبة المشرفة. ورد من أراده بكيد، فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريد من هدمه وخرابه، فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم لما يريده الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه، وأسر ذو نفر، فاستصحبه معه ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قومه شهران وناهس، فقاتلوه فهزمهم أبرهة، وأسر نفيل بن حبيب فأراد قتله ثم عفى عنه، واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز، فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات مشركون، فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال دليلا. فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها، يعني سرقوا ونهبوا، فأخذوه، وكان في السرح 200 بعير لعبد المطلب، وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة، وكان يقال له الأسود بن مفسود، فهجاه بعض العرب فيما ذكره ابن إسحاق رحمه الله، وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت، فجاء حناطة فدل على عبد المطلب ابن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال، فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربه، أي ما نريد حرب أبرهة وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام الكعبة وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة فاذهب معي إليه، فذهب معه، فلما رآه أبرهة أجله أي احترمه، وكان عبد المطلب رجلا جميلا حسن المنظر، ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط، وقال لترجمانه قل له حاجتك، أي أذكر حاجتك، فقال للترجمان إن حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي، أخذوا 200 بعير من حقي. فقال أبرهة لترجمانه قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل وإن للبيت رباً سيمنعه. مشرك ولكن عنده عقيد، يعرف عظمة الله لكنه مشرك. إني أنا رب الإبل وإن للبيت رباً سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك. فالله أهلك أصحاب الفيل. ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت، فأبى عليهم، ورد أبرهة على عبد المطلب إبله، ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال تخوفاً عليهم من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرون على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: لاهم، يعني اللهم، إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم نصارى ومحالهم غدا محالك. قال ابن إسحاق رحمه الله: ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب، ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال. وذكر مقاتل ابن سليمان رحمه الله أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة، 100 من الإبل، لعل بعض الجيش ينال منها شيئاً بغير حق فينتقم الله منه. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيلة، وكان اسمه محموداً، وعبأ جيشه. فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل ابن حبيب حتى قام إلى جنبه، إلى جنب الفيل، ثم أخذ بأذنه وقال: أبرك محمود، يعني لا تدخل الحرم، أبرك محمود أو ارجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطبرزين آلة، وأدخلوا محاجن لهم في مراقه فينزعونه ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك، الله أكبر، وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر منها 3 أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحداً إلا هلك، وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق. هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله لأصحاب الفيل من النقمة. وجعل نفيل يقول: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب غير الغالب؟ قال ابن إسحاق رحمه الله وقال نفيل في ذلك أيضا: ألا حييت عنا يا ردينا، نعمانكم مع الإصباح عينا، ردينا لو رأيت ولو ولا تريه لدى جنب المحصب ما رأينا، إذا لعذرتني وحمدت أمري ولم تأسى على ما فات بينا، حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا. فكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. وذكر الواقدي رحمه الله بأسانيده أنهم لما تعبأوا لدخول الحرم وهيئوا الفيل جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيها، فإذا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح، وجعل أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه. ليقهر الفيل على دخول الحرم، وطال الفصل في ذلك. هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة، منهم المطعم بن عدي وعمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ومسعود بن عمرو الثقفي، على حراء، على جبل حراء، ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون وماذا يلقون من أمر الفيل، وهو العجب العجاب. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم طيراً أبابيل، أي قطعاً قطعاً صفراً دون الحمام، وأرجلها حمر، ومع كل طائر ثلاث أحجار، وجاءت فحلقت عليهم وأرسلت تلك الحجارة عليهم، تلك الأحجار عليهم فهلكوا. الحمد لله. وقال محمد بن كعب رحمه الله: جاءوا به ليل، فأما محمود فربط أي برك، وأما الآخر فشجع فحسب أي رمي بالحجارة. وقال وهب بن منبه رحمه الله: كان معهم فيلة، فأما محمود وهو فيل الملك فربط أي برك ليقتدي به بقية الفيلة، وكان فيها فيل تشجع فحسب أي رمي بالحجارة فهربت بقية الفيلة. الحمد لله. وقال عطاء بن يسار رحمه الله وغيره: ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة، بل منهم من هلك سريعاً، ومنهم من جعل يتساقط عضواً عضواً وهم هاربون، وكان أبرهة ممن يتساقط عضواً عضواً حتى مات ببلاد خثعم. الحمد لله. قال ابن إسحاق رحمه الله: فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل، وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء، وهو مثل فرخ الطائر يعني ضعيف، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. الحمد لله. وذكر مقاتل بن سليمان رحمه الله أن قريشاً أصابوا مالاً جزيلاً من أسلابهم، أي ما تركه هؤلاء الكفار وما كان معهم، وأن عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر، آية من آيات الله. وقال ابن إسحاق رحمه الله: وحدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري أمراض حبيبات تطلع على الجسم بأرض العرب ذلك العام، أول ما ظهر هذا المرض في ذلك العام، وأن أول ما رؤي به مرائر الشجر والحرمل والحنظل والعشر، يعني الأشجار المرة ما ظهرت إلا في ذلك العام. وهكذا روي عن عكرمة رحمه الله من طريق جيد. قال ابن إسحاق رحمه الله: فلما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم كان فيما يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي لئلا يغير شيئا من حالهم التي كانوا عليها لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. قال ابن هشام رحمه الله: الأبابيل الجماعات، ولم تتكلم العرب بواحدة يعني إبيل، بل قالوا أبابيل جمع. قال: وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب، السجيل الشديد الصلب، قال: وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهم العرب كلمة واحدة، وإنما هو سنج وجل، يعني بالسنج الحجر والجل الطين. يقول: الحجارة من هذين الجنسين، الحجر والطين. قال: والعصف ورق الزرع الذي لم يقضب، العصف ورق الزرع الذي لم يقضب، واحدته وعصفه. انتهى ما ذكره. وقد قال حماد بن سلمة رحمه الله عن عاصم عن زر عن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن طيرا أبابيل قال: الفرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك: أبابيل يتبع بعضها بعضا. وقال الحسن البصري وقتادة رحمهم الله: الأبابيل الكثيرة. قال مجاهد رحمه الله: أبابيل شتى، متتابعة، مجتمعة. قال ابن زيد رحمه الله: الأبابيل المختلفة، تأتي من ها هنا ومن ها هنا، أتتهم من كل مكان. وقال الكسائي: سمعت النحويين يقولون: أبول مثل عجول، يعني على وزن عجول. وقد قال: وقد سمعت بعض النحويين يقول: واحد الأبابيل إبيل. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن المثنى، حدثني عبد الأعلى، حدثني داود عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال في قوله عز وجل: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، هي الأقاطيع كالإبل المؤبلة. وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال: لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب. وحدثنا يعقوب، حدثنا هشيم، أخبرنا حسين عن عكرمة رحمهم الله في قوله طيرا أبابيل، قال: كانت طيرا خضرا خرجت من البحر، لها رؤوس كرؤوس السباع. وحدثنا ابن بشار، حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير طيرا أبابيل، قال: هي طير سود بحرية في منقارها وأظافيرها الحجارة. وهذه أسانيد صحيحة. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: كانت طيرا خضرا لها مناقير صفر تختلف عليهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء رحمهم الله: كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها عنقاء مغرب، رواه عنهم ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير رحمهم الله قال: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيراً أنشئت من البحر أمثال الخطاطيف، كل طير منها تحمل ثلاثة أحجار مجزعة، حجرين في رجليه وحجراً في منقاره. قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهم، ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرها، فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره، ولا يقع على شيء من جسده إلا وخرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحاً شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعاً. الحمد لله. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: حجارة من سجيل، قال: طين في حجارة، سنك وكل. وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله عز وجل: فجعلهم كعصف مأكول، قال سعيد بن جبير رحمه الله: يعني التبن الذي تسميه العامة هبور. وفي رواية عن سعيد: ورق الحنطة. وعنه أيضاً: العصف التبن، والمأكول القصيل يجز للدواب. وكذلك قال الحسن البصري: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: العصف القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة. وقال ابن زيد رحمه الله: العصف ورق الزرع وورق البقر، إذا أكلته البهائم فراثته فصار دريناً. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم وردهم بكيدهم وغيظهم، لم ينالوا خيراً، وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم بخير إلا وهو جريح، كما جرى لملكهم أبرهة، فإنه انصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء وأخبرهم بها بما جرى لهم، ثم مات، فملك بعده ابنه يكسوم، ثم من بعده أخوه مسروق ابن أبرهة، ثم خرج سيف بن ذي يزن الحميري إلى كسرى فاستغاثه على الحبشة فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه، فرد الله إليهم ملكهم وما كان في آبائهم من الملك، وجاءته وفود العرب للتهنئة. وقد قال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن ابن أسعد بن الزرارة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسة بمكة أعميين مقعدين يستطعمان أن يسألان الناس الطعام. ورواه الواقدي رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مثله. ورواه أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: كانا مقعدين يستطعمان الناس عند إساف ونائلة صنمان، حيث يذبح المشركون ذبائحهم. قلت: كان اسم قائد الفيل أنيساً. وقد ذكر الحافظ أبو نعيم رحمه الله في كتاب دلائل النبوة من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل، ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليمن، وإنما بعث على الجيش رجلاً يقال له شمر بن مفصود، وكان الجيش 20,000. وذكر أن الطير طرقتهم ليلاً وأصبحوا صرعاً. الحمد لله. وهذا السياق غريب جداً، وإن كان أبو نعيم قد قواه ورجحه على غيره. والصحيح أن أبرهة الأشرم الحبشي قدم مكة، كما دل على ذلك السياقات والأشعار. وكذا روى ابن لهيعة عن الأسود عن عروة رحمه الله أن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على كتيبة معهم الفيل، ولم يذكر قدوم أبرهة نفسه، والصحيح قدومه، ولعل ابن مفصود كان على مقدمة الجيش، والله أعلم. ثم ذكر ابن إسحاق رحمه الله شيئاً من أشعار العرب فيما كان من قصة أصحاب الفيل، فمن ذلك شعر عبد الله بن الزبري: تنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديماً لا يرى محريمها، لم تخلق الشعرى ليالي حرمت إذ لا عزيز من الأنام يرومها، سائل أمير الجيش عنها ما رأى فلسوف ينبي الجاهلين عليمها، 60,000 لم يؤوبوا أرضهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمها، كانت بها عاد وجرهم من قبلهم والله من فوق العباد يقيمها. وقال أبو القيس ابن الأسود ابن الأسلت الأنصاري المري: ومن صنعه يوم فيل الحبوش إذ كل ما بعثوه رزم، محاجنهم تحت أقرابه وقد شرموا أنفه فانخرم، وقد جعلوا صوته مغولا إذا يمموه قفاه كلم، فسول فولى أدبر أدراجه وقد باء بالظلم من كان ثم، فأرسل من فوقهم حاصبًا يلفهم مثل لف القزم، تحث على الصبر أحبارهم وقد ثأجوا كسوائج الغنم. وقال أبو الصلت ابن أبي ربيعة الثقفي، ويروى لأمية ابن أبي الصلت ابن أبي ربيعة: إن آيات ربنا باقيات ما يماري فيهن إلا الكفور، خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور، ثم يجلو النهار رب رحيم بمهات شعاعها منشور، حبس الفيل بالمغمس حتى صار يحبو كأنه معقور، لازما حلقه الجيران كما قطر من ظهر الكبكبة محذور، حوله من ملوك كندة أبطال ملاويث في الحروب صقور، خلفوه ثم ابذعروا جميعا كلهم عظم ساقه مكسور، كل دين يوم القيامة عند الإله إلا دين الحنيفة بور، يعني جميع الأديان باطلة إلا الإسلام. وقد قدمنا في تفسير سورة الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطل يوم الحديبية على الثنية مكان مرتفع التي تهبط به على قريش، بركت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فزجروها فألحت أي أبت أن تقوم، فقالوا خلأت القصواء أي حرنت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، الذي حبس الفيل عن مكة حبس الناقة حتى لا يكون هناك في الحرم قتال. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني المشركون اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. ثم زجرها، زجر الناقة فقامت. لما طلبوا الصلح صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث من أفراد البخاري رحمه الله، وفي الصحيحين رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين لتطهيرها من الأصنام والشرك، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. مكة حرم آمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله، صفحة 142، قال رحمه الله: ما ورد من الحث على الاجتهاد في العشر الأخيرة من رمضان، يستحب الاجتهاد والحرص على مداومة القيام في العشر الأواخر من رمضان، يستحب الاجتهاد والحرص على مداومة القيام في العشر الأواخر من رمضان، وإحياؤها بالعبادة، واعتزال النساء، وأمر الأهل بالاستكثار من الطاعة فيها، لما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل، يعني بالقيام، وأيقظ أهله وشد المئزر، متفق عليه. فينبغي لنا أن نجتهد في العشر الأواخر في قيام الليل وفي الدعاء والتضرع إلى الله، لعل الله أن يجعلنا نوافق ليلة القدر ونفوز بالأجر. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. وعنها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وأخرج الطبراني رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة، يحثهم على القيام والدعاء والتضرع إلى الله جل جلاله. وفي الترمذي رحمه الله أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحداً من أهله يطيق القيام إلا أهله، ما يترك أحد إلا يستطيع القيام إلا أقامه صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الجماعة إلا ابن ماجه رحمهم الله. وليلة القدر تطلب في الوتر من العشر الأواخر، مثل هذه الليلة، ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، فينبغي الاجتهاد والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل: اللهم اجعلنا ممن يوافق ليلة القدر ويغفر له ويعتق من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الترمذي رحمه الله. فينبغي أن نكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام، ما لنا سواك، ما لنا غيرك، واعف عنا وتداركنا برحمتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. قال ابن جرير رحمه الله: كانوا السلف رضي الله عنهم يستحبون أن يغتسل ويتطيب، أن يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة وإزار وإزاراً ورداء، فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل، رضي الله عنه. فينبغي التزين والتجمل لعبادة الله تعالى ولاجتماع الملائكة عليهم السلام. وقال حماد بن سلمة رحمه الله: كان ثابت وحميد رحمهم الله يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبان المسجد بالنضوح البخور والدخنة، شيء يوخر به في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، فيستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتطيب والتزين بالغسل والطيب واللباس الحسن، كما شرع ذلك في الجمع والأعياد، وكذلك يشرع أخذ الزينة من الثياب في سائر الصلوات. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الله أحق أن يتزين له. وروي عنه رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزيين الباطن، أي القلب، بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى وتطهيره من أدناس الذنوب. والله سبحانه لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. فمن وقف بين يديه، أي بين يدي الله عز وجل، فليزين ظاهره باللباس وباطنه بلباس التقوى. وقال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير. عباد الله، إن عشركم هذا هو العشر الأخير، وفيه الخيرات والأجور الكثيرة، تكمل فيه الفضائل وتتم فيه المفاخر، ويطلع على عباده الرب العظيم الغافر جل جلاله، وينيلهم الثواب الجزيل الوافر. فيه تزكو الأعمال وتنال الآمال. وقد ذكر جل وعلا من محاسن أهل الإيمان أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يتركون النوم ويعبدون الله. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: هي قيام العبد أول الليل. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار من وطائه، أي قام من فراشه، ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، رغبةً فيما عندي وشفقةً مما عندي. الله أكبر. فعلينا أن نعبد الله ونتضرع إلى الله. وقال الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي رحمهم الله وغيرهم: إن المراد بالتجافي القيام لصلاة النافلة، لصلاة النوافل بالليل. وفي آية سورة الذاريات أخبر جل وعلا أنهم كانوا ينامون القليل من الليل ويتهجدون معظمه. قال تعالى: كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، يعني ينامون قليل ويقومون كثير. اللهم وفقنا لذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما تأتي عليهم ليلة يناموا حتى يصبحوا إلا يصلون فيها شيئا، إما من أولها أو من وسطها. وقال الحسن رحمه الله: كابدوا قيام الليل، أي اجتهدوا في عبادة الله قيام الليل، فلا يناموا من الليل إلا قليلة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربكم من ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة على الإثم. وقال الحسن البصري رحمه الله: كان الأحنف ابن قيس رحمه الله يقول: عرضت عملي على عمل أهل الجنة، فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا، أي هم أفضل منا كثيرا، وإذا قوم لا تبلغ أعمالهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعرضت عملي على عمل أهل النار، فإذا قوم لا خير فيهم، مكذبون بكتاب الله ولرسول الله عليهم الصلاة والسلام، مكذبون بالبعث بعد الموت، فقد وجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: قال رجل من بني تميم لأبي: يا أبا أسامة، صفة لا أجدها فينا. ذكر الله تعالى قوما فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ونحن والله قليلا ما نقوم. فقال له أبي رضي الله عنه: طوبى لمن رقد إذا نعس، واتق الله إذا استيقظ. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عنه، فكنت في من انجفل، فلما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما سمعت منه صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. موعظة: إخواني، إن قيام الليل كما علمتم فيه فضل عظيم وثواب جزيل لمن وفقه الله جل وعلا، وهو قيام الليل من أثقل شيء على النفس، ولا سيما بعد أن يرقد الإنسان، وإنما يكون خفيفاً بالاعتياد، إذا تعود قيام الليل يكون خفيفاً، وإنما يكون خفيفاً بالاعتياد وتوطين النفس وتمرينها عليه، والمداومة والصبر على المشقة والمجاهدة في الابتداء، ثم بعد ذلك ينشرح وينفتح باب الأنس بالله، وتلذ له المناجات والخلوة، وعند ذلك لا يشبع الإنسان من قيام الليل، فضلاً عن أن يستثقله أو يكسل عنه كما وقع لكثير من السلف رحمهم الله. قال بعضهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. أهل الليل الذين يقومون الليل في لذة الإيمان وحلاوة الإيمان، أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. ويا بعد ما بين الحالتين، لذة الإيمان عظيمة، فسبحان من وفق أقواماً فتقربوا إليه بالنوافل، وأبعد بحكمته وعدله آخرين، فهم عما ينفعهم في حاضرهم ومآلهم غافلون. اللهم إنا نعوذ بك من الشك بعد اليقين، ومن الشيطان الرجيم، ومن شدائد يوم الدين، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحمنا إذا عرق الجبين واشتد الكرب والأنين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. آمين.